أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمر المصنف في آخر المطلب السابق بالتأمل، ولعل وجه التأمل في ذلك بأنه لا يكفي في توجيه المطلب بحسب العرف بيان أدنى ملابسة بين المعلل وبين التعليل، فإنه المعلل أو المذكور في صدر كلام الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة وجوب الأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر. ومن الواضح أن الحكم الثابت في الشاذ النادر هو وجوب الترك وعدم جواز العمل بالرواية. ثم بعد ذلك استشهد بالنبوي، فحتى لو قلنا أن النبوي لم يذكره المتكلم من باب التعليل لاختلاف الموضوع بين الصدر بين المعلل وبين التعليل، فإن المنظور إليه في الصدر هو لحاظ عالم الحجاج كما بينا بالأمس، لحاظ العمل بالرواية، وليست المسألة مسألة حرمة أو حلية، وإنما المنظور التعارض بين روايتين بغض النظر عن مفاد الروايتين، حكم تكليفي حكم وضعي، التكليفي وجوب حرمة استحباب أو كراهة. فهنا صحيح هذا يقتضي أنه ليس المورد مورد تعليل والمورد مورد مناسبة، ولكن لا يكفي في المناسبة أدنى ملابسة، فإنه العرف لا يرى بأنه الكلام إذا كان فلفي صدره إلزاميا المتكلم يريد بيان حكم إلزامي يناسبه ويستشهد عليه بحكم ترخيصي، فإن هذا غير مقبول عرفا. والمفروض في مقامنا أن الحكم في الأول إلزامي وهو عدم العمل بالخبر الشاذ، وأن الموجود في كلام النبي وهو الشبهة التحريمية الدائرة بين الحلية والحرمة لا يجب الاجتناب عنها، فلا يصح أن يقال أنه ذكر كلام النبي المسوق للإرشاد إلى أن الاجتناب راجح يناسب أن يذكر في بيان إثبات أنه يلزم ترك العمل بالشاذ، فهذا لزوم وهذا مناسبة. شنو المناسبة؟ شنو ترخيص لك؟ لو كان عكس يمكن يعني لعله يبين شدة التأكد، التفتين يعني لو كان الصاد عدم إلزام وجاب الإمام شاهد في إلزام لعله يقال العرف يقول هذا بيان لشدة الإرادة، بيان لشدة التأكد، تأكد الاحتياط، تأكد الاستحباب، بحيث أن المولى بلي عنده تأكد في ذلك، أما يجب إلزام يستشهد إليه بأمر ترخيصي هذا مستهتر بحسب النظر العرفي. فنحن نسلم أن المورد مناسبة، ولكن لا يكفي في المناسبة أدنى ملابسة، بل لا بد أن تكون مناسبة تقتضيها المرتكزات العرفية. ولهذا قد يقال الصحيح في مقام الجواب عن الإشكال أن يقال كما علمنا الشيخ، بأن المراد في النبوي الدال على الاجتناب عن الشبهة. لعل هذا أمر بالتأمل أصلا أيضا، لأن في كلامه هذا كلام اللي ذكره هنا فيه شوية من التراجع عن المطلب السابق، ما يتناسب. شلون ذكر الشيخ قبل الدخول في هالمناسبة الإشكال أن الاجتناب عن الاجتناب عن الشبهة يراد منه الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب، فيكفينا في دفع ما ذكره المستشكل، ركز، أن الإمام يستشهد بكلام النبي الذي يدل على الجامع في بين الوجوب والاستحباب، أن يستشهد به في مورد يجب فيه شنو؟ يجب فيه الاجتناب. واضح؟ لأنه لو كان المراد من كلام النبي في الاجتناب عن الشبهة خصوص الاستحباب، خصوص المرتبة غير اللازمة، لما كان هناك شنو؟ مناسبة. أما إذا كان الذي يراد به جامع ينطبق على الوجوب وينطبق على الاستحباب، وطبق الإمام الجامع على الشاذ النادر بلحاظ الوجوب، فإن هذا شنو؟ فإن هذا غير مستهجن، لأنه يراد الجامع لا يراد خصوص المرتبة الاستحبابية. فلا مانع أن يأتي المتكلم ويذكر شيئا لازما ويأتي ويستشهد بالجامع المنطبق على الاستحباب والوجوب. ومن هنا ركز يا أخي يوسف، عندما قالت الرواية حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، لا ركز شيخا في النكتة، هي اشتباه صير، لا نسلم أن المراد من شبهات بين ذلك هي خصوص الشبهة الحكمية التحريمية البدوية بعد الفحص، حتى يقال قوله هو شبهات بين ذلك يعني أنه يريد الترخيص، تفتين؟ لا، يريد الجامع. جميع موارد الشبهة التي يدور أمرها بين الحل وبين الحرمة، ركز في نقطة مهمة، جميع الموارد التي يدور الشبهة فيها بين الحرمة والحلية، وهذه الشبهة تارة تكون ترخيصية تارة تكون لزومية، قد تكون شبهة موضوعية، قد تكون شبهة موضوعية لم يحرس فيها الاشتغال فتكون غير لزومية، قد تكون شبهة موضوعية أحرز فيها الاشتغال فتكون لزومية، قد تكون شبهة حكمية قبل الفحص فهنا يجب الاجتناب عن الشبهة، تارة يكون الشبهة بعد الفحص فلا يجب الاجتناب، تارة تكون شبهة تحريمية كطرف في علم إجمالي فيجب الاجتناب، تارة تكون شبهة حكمية في شبهة غير محصورة فلا يجب الاجتناب، تارة تكون شبهة حكمية خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء فهنا على الخير. أوه ما شاء الله. فقوله في النبوي وشبهات بين ذلك مو ناظر، احنا نفصل لنا نفصل اللي بس حسب ما نريد، شبهة حكمية بعد حكمية بعد الفحص وغير مقرونة بعلم إجمالي ونقيدها بألف قيد، من وين هالتقييدات؟ ما صدر من النبي كما علمنا الشيخ الأعظم، ما صدر من النبي من الاجتناب عن الشبهة يراد منه الجامع، إرشاد إلى أن بعض الموارد واجبة بعض الموارد شنو؟ مستحبة. فكيف تقول يا شيخنا الأعظم فيها التعبير؟ شوف عبارة أمس، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي المسوق للإرشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجح. هذا من وين جايبنا شيخنا الأعظم؟ من هو قال أن حديث النبي مسوخ إلى بيان أن الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجح؟ لا، النبوي مسوق للإرشاد للجامع الأعم من الحرمة والأعم من الرجحان واللزوم، وهو الذي علمنا إياه قبله. التفت شيخنا عندما ذكر يجب الاجتناب عن الشبهة، الأمر بالاجتناب عن الشبهة في التثليث إرشادي، الأمر بالاجتناب عن الشبهة في التثليث إرشادي إلى موارد لزومية وموارد غير لزومية. صحيح شيخ قادر؟ فكيف تقول شيخنا هنا تقول إرشاد للاجتناب عن المشتبه بالحرام راجح، وتقع في روحك في مشكلة إذا سلمت أنه إرشاد إلى المستحب ترجع المشكلة، ما هي المناسبة بين المستحب وبين اللازم؟ واضح؟ أنت اقطع الذيل من أصله كما أنت بيان. قل للمستشكل النبوي الذي استشهد به إرشاد إلى الاجتناب عن الشبهة بلحاظ الآن من الوجوب والحرمة كما أنت قررت المطلب قبل قليل، ولعله لأجل ذلك أمر أيضا بالتأمل، فإنما ذكره في هذا التعبير مبني على رفع اليد عن ما ذكر في قوله والجواب عنه ما ذكرنا سابقا أن الأمر بالاجتناب عن الشبهات، شبهات بين ذلك إرشادية. فكيف تقول أن كلام النبي مسوخ للإرشاد إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجع فيقع المشكلة؟ إذا كان هذا راجع كيف يستشهد به على اللازم فترجع المشكلة؟ أنت قول للمستشكل يا شيخنا لا تتوهم أنه شبهات بين ذلك، يعني شبهة تحريمية حكمية بعد الفحص، من وين هذا الكلام؟ شبهة يعني دار أمرها بين الحرمة والحلية، أعام سواء كان طرف لعلم إجمالي، كان طرف لماذا لشبهة غير محصورة خرج بعض محل عن كذا شبهة بدوية قبل مطلقا، وهذا حكم إرشادي جامع لموارد اللزوم وموارد غير اللزوم، وحينئذ أصلا لا محل للإشكال حتى يأتي هذا الكلام من الشيخ، ولعله لأجل ذلك أيضا أمر بالتأمل. إذن إما أن نحافظ على دعوى هي التأمل نتيجة التأمل، إما أن نحافظ على دعوى أن الأمر بالاجتناب واضح الذي جاء في كلام النبي لبيان المرتبة غير اللزومية، فالمناسبة التي ذكرها الشيخ غير صحيحة، لأنه وإن كان المرض صح متعليل لكن لا يكفي في المناسبة بحسب الفهم العرفي أدنى ملابسة، صحيح، بل لا بد أن تكون مناسبة يقتضيها العرف، مناسبة تقتضيها المناسبات العرفية، والعرف لا يرى مناسبة أنك أنت تجي كلام لزومي تستشهد له بكلام ترخيصي، لو عكس لقبلنا ذلك لكان شدة الطلب، أو تقول كما أنت قلت قبلا أن الكلام النبي ليس منوطا ليس مسوقا للإرشاد إلى خصوصي غير الإلزام بل إلى الجامع، شبهات بين ذلك إرشاد إلى مطلوبية الاجتناب عن الشبهة أعم من المطلوبية اللزومية أو المطلوبية الراجحة، ولعله لأجل ذلك أمر بالتأمل. عندكم شيء آخر أنتم في التأمل شيخنا أيضا؟ لا جامع إرشادي مطلوبية إرشادية، نعم. وقلنا أن الإرشاد لا يتصف بحد ذاته لا بالوجوب لا بالمطلوبية اللزومية ولا إلا بالعرض وإلا المدار على المرشد إليه. راجح يعني في قبال اللزوم واضح، ولهذا إذا كان يريد من الراجح فلراجح، لأنه نعم لا الظاهر بأن الراجح في قبال الطلب عبره، الراجح قبال اللزوم، ولهذا شو العبارات السابقة يعبر بالراجح، أيضا دائما يعبر بالراجح ويريد راجع كلمات السابقة يعبر بالراجح عادة ويريد المطلوبية غير اللزومية. شوف عبارته للإرشاد، هي عبارة إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع فكذلك طرح واجب، عبر عنه واجب، هناك عبر شنه راجح، ف فيجعل مقابلة بين الواجب والراجع. واضح؟ الظاهر أن الرجحان المراد منه المرتبة الضعيفة لا الجامع بين ماذا؟ بين الوجوب وبين الاستحباب.
يعني شفنا في قرينة ما أشعر أنها واضحة.
نعم.
المراد
بالراجع. نعم.
وهو قبله في صدر هذه الفقرة نفسها، وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوصا
بالزمن. إشكال له؟ ولا إشكال له؟ فيكفي حينئذ في المناسبة. انتهى المطلب الأول. الآن بيبين المناسبة. لما قلت لكم لما جل المناسبة عبر عن المطلب بأنه راجح، وكل المحشي الروح فهموا أن راجح هذا المعنى، يعني هو يعبر بالراجح في قبال اللزوم. فقالوا ما هي المناسبة بين أن هذا راجح وذاك لازم؟ فما في تلازم، ما في تناسب. الظاهر أنه راجح حسب أنا ما عندي وقت بسرعة راجع العبارات السابقة إذا بكرة أطلعها. كثيرا ما يعبر بالراجح في قبال اللازم، يعني يريد الرجحان في قبال اللزوم، لا الرجحان بمعنى الجامع. الجامع المطلوبية يعبر عن طلب الجامع. وكان يريد كذا، بل كلام صحيح واضح. يعني ما نحتاج تأمل بعد، المطلب واضح. بلي هم سيأتي الشيخ. نعم بلي نعم نعم بلي نعم، لأنه هذا من باب الإرشاد إلى أنه الشارع يرى المطلوبية في ترك الشبهة، لأن المطلوبية في ترك الشبهة توجب حصانة للنفس عن الوقوع في المحرمات، وهذا أعم من كون الشبهة لزومية لأنه يفقد الحصانة بلحاظ المحرمات الأخرى، أو أنها مطلوبية استحبابية، فإن الاقتحام في الشبهة التي فيها مطلوبية أيضا يوجب رفع الحصانة بلحاظ الاقتحام في محرمات الشارع. نعم.
بس الفرض أنه عجز الرواية أنه محمول على
الراجح،
مو على
اللازم. هذا إرشاد إرشاد. الإرشاد إلى أنه اقتحام الشبهات يوجب معرضية وقوع المكلف في المحرمات، فمن باب تخليص النفس عن الوقوع في لأنه مو قال هو وقوع، من باب تخليص النفس عن الوقوع في الهلكة، بل العقل حينئذ يقول اجتنب الشبهة. هذا اجتناب الشبهة عن الوقوع في الهلكة ذكرنا في بعد التوقف، إما أن يكون مورد لزومي، وإما أن يكون أيضا مورد استحبابي، قد يكون مورد لعلم إجمالي، فيأتي العقل يقول اجتنب عن الشبهة. ليش؟ لأنه فيه مظنة الوقوع في الحرام. ما أقول يقع في الحرام، فيه مظنة الوقوع في الحرام، لعله يشرب الحلال صحيح، لكنه فيه مظنة الوقوع في الهلاك واضح والحرام. فهذه عامة نفس ما ذكرنا في أخبار التوقف. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ، ثم ذكر المطلب الثالث. أي المطلب الثالث؟ إذا تم المطلبين، المطلب الأول جواب أصل جواب الشيخ، المطلب الثاني الإشكال الذي أورده على نفسه وأجاب صحيح. المطلب الثالث، هناك مجموعة من القرائن تدل على أن النبوي ليس واردا في مقام خصوص الإلزام بترك الشبهة كما حاول المستدل أن يستدل بالحديث، بل هو ناظر إلى الجامع، وتوجد قرائن داخلي قرينتين داخليتين وقرينة خارجية، فمجموع القرائن ثلاثة. أما القرينة الأولى فنقول لو كان الحديث مسوقا للإلزام بترك الشبهة للزم من ذلك التخصيص المستهجن، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. يقول واحد أنا درست فلسفة ما فهمت إلا أن المقدم باطل والتالي مثله في البطلان، ما فهم الأدلة، بس كان أصلاً خليه يقول لو كان كذا لكان كذا والتالي باطل والمقدم مثله في البطلان. هلا حفظته بس وإيش المادة مالي، بس أنا حفظت الهيئة، وكان لي يقول استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. هلا حفظته. شلون شيخنا كيف بينها؟ يقول قوله وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات. لو كانت الرواية يا شيخ مهدي مسوقة لبيان لزوم ترك الشبهة للزم تخصيصها بالموارد التي لا يلزم فيه ترك الشبهة بالاتفاق، كالشبهة الموضوعية التحريمية. في بمر عدم الاشتغال واضح كأكثر الشبهات. فلو كنت لا أدري، الآن هذا الشيخ جاب لي سائل، لا أعلم السائل هل هو نجس فيحرم شربه أو أنه طاهر فيجوز شربه، فدار الأمر بين الحرمة والحلية بلحاظ الشرب. لا إشكال عند أحد أنه الشبهة الموضوعية لا يجب فيها اقتراق، بل لا يجب فيها ترك الشبهة. فلو كانت الرواية مسوقة للإلزام بترك الشبهة للازم تخصيص عموم الشبهات بغير الشبهة الموضوعية التحريمية، لأن الشبهات عامة في الرواية، وشبهات بين ذلك واضح، ومن ترك الشبهات عموم نجا من المحرمات، وهذا العموم شامل للشبهة الموضوعية، فلازم نخصص. والتخصيص مستهجن، وذلك لعدة أمور كررناها كم مرة ذكرها حفظنا الحكاية. أولا يلزم منه خروج أكثر الأفراد، إذ لو قسنا الشبهة الحكمية بالشبهة الموضوعية فأكثر أفراد الشبهات شبهات شنو شيخنا؟ مو بلا إشكال تتعدد بتعدد المكلفين إلى يوم القيامة، كل واحد عنده شبهة موضوعية. الشبهات الحكمية محدودة، واضح كم ألف ألف مسألة ألفين، خش الشبهة الموضوعية في كل يوم كم واحد قاعد في كل يوم يصير عنده شبهة تحريمية. فالشبهات الموضوعية التحريمية كثيرة جدا بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية كثيرة جدا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، فإذا أخرجنا الشبهات الموضوعية لازم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن، لأن هذا عموم والعموم يلاحظ فيه جميع الأفراد، فيلزم تخصيص الأفراد الكثيرة وهو مستهجن. وهنا مطلب صناعي يا شيخنا، مطلب كبروي أثاره بعض متأخرين، وهو أن التخصيص الأكثر المستهجن تارة يلحظ فيه العنوان وتارة يلحظ فيه الأفراد، فهل الاستهجان في تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان أو بلحاظ الأفراد؟ بيان ذلك نقطة كبروية لا بأس لي بعيانها وإلفات النظر إليها. هذه يبحثون في طيات وبحور الفقه شيخنا، في دهاليز الفقه، بل في برقيات الفقه شيخنا، ما يعنون في الأصول وينبغي أن يعنون في الأصول. كم من بحث يحتاج إلى عنوان في الأصول من هذا البحث تخصيص الاستهجان. الألسنة الآبية عن التصرف، إذا سويت كتاب أصولي في بحث العموم ابحث هالمطلبين، ما هو ميزان الإباء عن التخصيص، ما هو ملاك وميزان الإباء عن التخصيص، هذا مطلب. ما هي الألسنة، ابحث عن الألسنة، بحثون كبروي كل عنصر مشترك لاستنباط الحكم الشرعي، لأن كل مرة كما أنه عندك عام عندك تخصيص. وابحث أيضا أن الاستهجان هل بلحاظ الأفراد أو بلحاظ العنوان، قلت تنبيه، واضح تنبيه، أعطيناك المادة الهيئة بقى عليك المادة، أعطيناك نص المشوار. خب شلون يعني؟ ها. إذا قال المتكلم أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم النحوي. إذا لاحظنا العناوين فإن العالم فيه عناوين عديدة، فلكي، نحوي، كذا، طبيب، ما شاء الله علماء. فإذا قال المتكلم لا تكرم العالم النحوي لا يلزم منه تخصيص الأكثر بلحاظ العناوين، تبقى عناوين كثيرة تحتل العلماء. ولكن إذا لاحظنا الأفراد وفرضنا فرضية أنه أفراد النحوي أو أفراد العلماء 100، جميع العلماء 100 مثال يعني، والنحوي 95 فرد، وباقي العناوين مثلا كلها 5 أفراد، واضح سيدنا؟ إذن النحوي بلحاظ الأفراد هو الأكثر، والباقي عناوين كثيرة لكنه مجموعها كلها يساوي مثلا الربع، يساوي العش. فإذا لاحظنا العناوين ما يلزم تخصيص الأكثر، صحيح، لأن بقت عناوين كثيرة تحت أكرم العلماء، نحوي والصيرفي والبيطري وكذا كذا. أما إذا لاحظنا الأفراد فخرجت الأفراد الكثيرة، فهل هذا من التخصيص المستهجن أو لا؟ فإن قلنا أن المدار على العناوين ليس تخصيصا مستهجن، إن قلنا أن المدار على العلل أفراد فتخصيص مستهجن. أعطيك مثال أصعب، قال أكرم النحاة، وقال لا تكرم النحوي الفاسق. والنحوي في عنوان فاسق وعادل، صحيح. إذا لاحظنا العناوين ما لازم تخصيص الأكثر، طالع الفاسق وبقى عادل. لكن إذا لاحظنا الأفراد لم يبقى تحت هذا العام إلا العشر، والباقي كلهم كذا.
واضح؟
نعم نعم.
مستقرين يعني
مثال مثال شيخنا مثال. واضح؟ ففي هذا الحالة أنت بوجنانك يا شيخ صادق تخصيص مستهجن، يقول له ما العلاقة بفرادنا، هذا عالم نحوي نحوي فاسق وعادل، طلع الفاسق وبقى عادل، وش بيها؟ أما أفراد العادل كم؟ أفراد كذا كم؟ ما لي علاقة أنا بالأفراد؟ فأنت بوجدانك يا أصحاب الوجدان، إن كان لكم وجدان، أصحاب الوجدان ماذا ترون بوجدانكم؟ هل أن تخصيص المستهجن بلحاظ العناوين أو بلحاظ الأفراد وينعكس ذلك؟ أنا ذكرت هذا، أنا الشيخ ذكرت المطلب في بحثنا. شلون؟ جاء المتكلم وقال اجتنب الشبهة التحريمية، شبهات حلال بين وحرام بين، شبهة تحريمية، شبهة تحريمية في عنوان حكمية وموضوعية، خرجنا الشبهة الموضوعية بقت الحكمية، خرجنا الفاسق بقى العادل، نفس بالضبط نفس المثال يايه. والأفراد التي خرجت بالعنوان الأول كثيرة وبقاء الأقل، فهل هذا من التخصيص المستهجن أو لا؟ يظهر من عبارة، هاي شوف فلتات الكلمات، يظهر من عبارة الشيخ أن الملحوظ في الاستهجان الأفراد، إذ العناوين لا تلحظ إلا طريق للأفراد، واضح، ولا موضوعية للعنوان بما هو عنوان. فكأن الشارع عندما قال أكرم العلماء، يعني هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا، مو تتحللها فاسق وعادل، هذه عناوين تلحظ طريقية إلى الأفراد، فالملحوظ حينئذ إكرام الأفراد، فوجب فالدليل الأول يدل على إكرام بعدد الأفراد، واضح؟ مو ضيق العناوين، عدد الأفراد، والذي خرج أفراد كثيرة خرجوا بعنوان واحد وبقي أفراد قليلة. إذا تلتزمون بذلك، مشكلة صار عندك بالفقه، بعدين لازم تلتزم باللوازم. إذا قال أكرم العالم، وقال أكرم العالم أو قال بل قال أكرم النحوي، قال لا تكرم النحوي الفاسق. وفرضنا بأن الأفراد التي خرجت كثيرة بعنوان الفاسق، ولم يبقى إلا أفراد يلزم تخصيص الكثير، لأن حتى الكثير لكم مشكلة، مو بس الأكثر، هل تلتزمون؟ واضح المطلب؟ وما هو الفرق بين هذا وهناك؟ إذا ما تلتزم هناك لا تلتزم هنا، إذا التزمت هنا التزم هناك. ولهذا نحتاج إلى عقد تنبيه يا شيخنا شيخ يوسف في كتابك الأصولي، أن الاستهجان في التخصيص هل بلحاظ العناوين أو بلحاظ الأفراد، فإني قد رأيت اضطرابا في الكلمات في مقام التطبيق. والاضطراب يعني أن النظرية لحين شنو ما واضحة الحدود، واضح تحتاج إلى تحديد وواضح. تارة نفس الشخص ترى في مورد يقول تخصيص أكثر، تارة ما يلتزم بتخصيص الأكثر، مع أن النقطة الأفراد إذا لاحظت الأفراد كلاهما أكثر، إن لاحظت كلاهما مو أكثر. واضح شيخنا؟ فأنت وجدانك تفرق بين العام والمطلق، هل في فرق بين المطلق والعام؟ العام تقول لا أنا فرق إذا كان عام شيء، إذا كان مطلق شيء، ما في تهافت، إذا كان كذا. هذا يحتاج إلى شنو؟ تأمل وتفكير والرجوع إلى الوجدانيات. ما هو ملاك الاستهجان؟ واضح شيخنا؟ قضية حقيقية، ونعرف أن الأفعال عادة المتراءة القضايا إذا قضية نشوف قضية خارجية حقيقية، إذا قضية خارجية نلاحظ الأفراد الموجودين، إذا قضية حقيقية نلاحظ الأفراد. ونلاحظ أن الأفراد عادة أنه مثل هذه الأفراد بحسب طبيعة العنوان عاد تكون أقل. قال أكرم، قال الشارع هكذا، بل أكرم الفقيه، ثم قال مثلا الفقيه الجامع للشرائط التقليد الكذا والكذا والكذا، وجاب لك حكم تخصيصي مثلا. خب هذا بلحاظ حتى الطبيعة النوعية قليل، ما يحصل هذا الشروط عادة، فهل هذا يلزم تخصيص كذا؟ المهم هذه مسألة عامة. إذن لابد من تنقيح هذا المطلب وظاهر عبارة الشيخ، مع أنه هذه الشبهة عنوانين، تحريمية موضوعية، تحريمية حكمية. خرجت الموضوعية وبقت الحكمية، شنو بقى؟ تقول يلزم خروج أكثر الأفراد. خب من قال أن المدار على الأفراد مع العناوين؟ واضح، هذا هو الإشكال الأول، يلزم تخصيص أكثر الأفراد، وتخصيص أكثر الأفراد مستهجن. الإشكال الثاني أن هذا التخصيص يتنافى مع سياق الرواية، فإن سياقها آب عن التخصيص والتصرف، وذلك لأن ظاهر الرواية أنها في مقام الحصر والتحديد، إنما الأمور ثلاثة، فهي في مقام الحصر، وما كان في مقام الحصر والتحديد يأبى التصرف عرفاً، إذ بناء على خروج الشبهة الموضوعية فإنه لا يكون عندنا حل، عندنا قسم رابع حلال بين وحرام بين وشبهات حكمية تحريمية، بل وشبهات موضوعية تحريمية، لأن خرج خروج، فيلزم أن تكون الأقسام أربعة مو ثلاثة. واضح؟ بناء على التخصيص يعني هناك قسم آخر لم تتعرض له الرواية، خرج عن الرواية ولم تتعرض الرواية إلى حكمه، وهذا خلاف ظاهر الرواية التثليث أنها في مقام الحاص، لأن مرجع التخصيص إلى وجود قسم لم تتعرض الرواية إلى حكمه، وهذا خلاف ظاهر سياق الرواية. واضح شيخ يوسف؟ القلم ما ينحبك اليوم، أشوفه شيخنا تلقى أطلع فيهم يعني تزاحم، أحن أنظر إليه وأكتب، ما أقدر أجمع بين الأمرين. واضح؟ لا، قدم الأهم لك. هذا تمام الكلام في في الشاهد الأول. قال ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات أمور، قصد الإلزام يعني في قبال يعني أن إلزام خاصة ولا في قبال الجامع، نحن نقول بالجامع
نحن الآن نريد من هذه القراءة أن نبين أن الرواية ليست في مقام الإلزام، خصوص الإلزام، بل هي في مقام الجامع، بعضها إلزامي وبعضها غير إلزامي. واضح؟ وإلا لو ندعي أنه في مقام ترخيصي يقلب عليك الإشكال، يقول شبهات عام وانت تقول في مقام غير الإلزام، فيلزم تخصيص الشبهات الحكمية اللزومية كالعلم الإجمالي وكذا، والتخصيص مستهجن. إذن لابد أن نحافظ أن المراد هو شنو؟ الجامع، حتى ندخل الأفراد اللازمة والأفراد غير اللازمة. يا شيخنا الأعظم، تعبت الطلبة بهذه الأبحاث الدقيقة. شيخنا قال: أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الإخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية، مع أنه إخراج لأكثر الأفراد مناف للسياق، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص لأنه ظاهر في الحاصر. وضع ظاهر الرواية الحاصر. نعم، إنما الأمور ثلاثة. وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين. واحد يقول ها أم بأدفع، فإن قلت، ما ذكرتها، فإن قلت ما ذكرته في الإشكال الثاني لا يرد، وذلك لأنه الشبهة الموضوعية داخلة في التثليث، ولكن هي في قسم البين الحلية، حلال بين. فنحن نقول قوله وشبهات بين ذلك ناظر إلى الشبهة الحكمية، ولا نظر له للشبهة في قوله شبهة، بل الشبهة الموضوعية داخلة تحت عنوان بين حلال بين، فيندفع الإشكال الثاني وأيضا يندفع الإشكال الأول، لأنه لا يلزم التخصيص. من قال أن قوله شبهات ناظر إلى الشبهات قصده ما يشمل الشبهة الموضوعية، بل الشبهة الموضوعية من الحلال البين. ليش حلال بين؟ لأنه قامت الأدلة الواضحة على أنه الشبهة الموضوعية يجوز ماذا؟ أنها حلال، وقد دلت الأدلة على جواز ارتكاب الشبهة الموضوعية فتكون من الحلال البين. يقول الشيخ: يا شيخنا، إذا كانت الأدلة الدالة على جواز الارتكاب جعلت الشبهة العرفية حلال بين، قولوا ذلك أيضا في الشبهة الحكمية، فإن الشبهة الحكمية أيضا نحن لنحظ الأدلة الشبهة الحكمية التحريمية قامت الأدلة العقلية والنقلية على حليتها، وأنه لا يوجد هناك عقوبة، قبح العقاب بلا بيان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يردنا. إذا كنتم تلحظون المطلق في طول النظر إلى الأدلة فقولوا، فنحن أيضا نقول أنه شنو؟ أن الشبهة الحكمية التحريمية من الحلال البين. إذن إما أن تنظروا إلى الموضوع بما هو موضوع بحسب النظر العرفي، أو تنظروا إلى المطلب في طول الأدلة. إلا حط المطلب بحسب النظر العرفي، هذه شبهة. ليس هذا مثل شرب الخمر حرام بين، ولا شرب الماء حلال بين، بل أن هذا من موارد الشبهة التي يدور أمرها بين الحرمة والعلة، والشارع قال الشبهة يجوز ارتكابها، لا أنها حلال بين. واضح؟ الشبهة يجوز، حافظ على الموضوع، شبهة هذا مو حلال بين، شبهة لكن يجوز ارتكابها. وإن كنتم تقولون نحن ننظر إلى طول الأدلة، فإذا لاحظ طول الأدلة فكما قامت الأدلة على جواز ارتكاب الشبهة الموضوعية، قامت الأدلة على جواز ارتكاب الشبهة الحكمية من قبح العقاب بلا بيان وغيره من الأدلة الشرعية، فيكون هذا من الحلال البين، فتبطل القسمة الثلاثية. إذا نفس التقسيم يكشف على أن المراد هنا ليس النظر في طول الأدلة بل نظر إلى الموضوع. تارة يكون شيء بين الحلية كشرب الماء، تارة بين الحرمة كشرب الخمر، تارة شبهة بين الحلال والحرام. وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين، واضح، وإلا لو كان حلال بين ما نحتاج إلى إجراء البراءة فيها لأن ما فيها شك. ولو بني على كونها من الحلال البين لأجل أدلة جواز ارتكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكمية فيبطل التقسيم. هذا بطل كاشف على خطأ هذا النظار. هذا تمام الكلام في الأول. الثاني فيه تطويل شوي، فيه طول، يأتي إن شاء الله القرينة الثانية تأتي شرحها يأتي شرحها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كالعادة غدا إن شاء الله الدرس 7:15 تقريبا إن شاء الله. احنا نلتزم، خلي ما علي منهم، انا الان بحثي انا كاصولي اقول حلال بين، انتهى البحث. وهكذا اذا كان تستدل على ان اخوي تستدل على ان انت تستدل بالروايه لو تستدل من برا، اذا تستدل من برا خب ما يفيدك شيء. هالروايه تقول شبهه اذا كنتم تنظرون اليها، مو هالروايه في غير، انت جاي تتمسك بهالروايه المفروض انك ترجع للادله الاخرى. اذا رجعت للادله الاخرى مو هالروايه ما عندك وش دليلك، التوقف ما ثبت، ما ثبتت أدلة، ما نرجع لقبل قبل أبدا. نحلك المطلب، ما في شيء.